سنة ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. إن شاء الله هيخلص إن شاء الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير لهم أو تكهن أو تكهن لهم أو سحر أو سحر لهم، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضل ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. انتهى ما أتى به المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، وهو بعنوان باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الشرح: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقد الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليه، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل يقولون سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب. يبقى الرجل الكاهن عن طريق تخريف بدأ يقول سيقع كذا وكذا، أما إذا كانت الأمور عن طريق الحسابات والاستدلال المحقق والتجارب العملية فهذا ليس من باب معرفة الغيب، ولكن هو من باب الاستدلال بحقائق مع الاعتقاد بأن الله الفاعل الحقيقي والمدبر كل شيء. يقول: فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، كما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون أنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل فهذا ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إليه إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة، والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح كما قال السفاريني: فكل معلوم بحس أو حدى، فنكره جهل قبيح بالهدى. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا بالشرع. في معلومة هنا أقولها لكم مهمة جدا، وهي إيه؟ المعلومات التي تأتينا من الاستدلال المحقق. المعلومات التي تأتينا من الاستدلال المحقق، يعني عملنا تجارب واخد بالك، وجدنا لو حطينا كذا على كذا هيخرج كذا، دي معلومات إنها مصدرها الاستدلال المحقق. ما هو الموقف الشرعي الصحيح تجاه المعلومات التي تأتينا من الاستدلال المحقق؟ الجواب: أول شيء ننظر إلى هذه المعلومات، فإن كان الشرع ينفيها أو يكذبها أو يوجد في الشرع ما يضادها لا نعول عليها ونسقطها ولو رأيناها بأعيننا. ده القسم الأولاني، المعلومة اللي جت لنا عن طريق الإيه؟ عن طريق المشايخ، الاستدلال المحقق، واخد بالك؟ يعني الاستدلال المحقق أثبت، ده افتراض جدل، أثبت أن الشمس ثابتة لا تتحرك والدنيا بالحالة بتلف حواليها. قالوا يا أخوانا احنا طلعنا على الشمس وقعدنا عليه قاعدين مظبوطين ولا بتلف ولا حاجة، بنصورها هي ثابتة زي ما هي. قلنا له أنت كده راجل كلامك مش مظبوط. لما؟ لأن القرآن عندنا اللي هو النقد المصدق قال: والشمس تجري لمستقر لها. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس حينما تغرب؟ قلت: لا أدري، الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتخر ساجدة تحت العرش. يبقى أنت كلامك مش مظبوط، ده احنا شفناه، أنت الأبعد ما بتشوفش. واضح يا إخوانا؟ يبقى الاستدلال المحقق مع الشرع ماله، إن الشرع كذبه أو نفاه أو كان في الشرع ما يضاده لا يعول عليه بحال من الأحوال. واضحه؟ النوع الثاني: معلومات عن طريق الاستدلال المحقق أتتنا والشرع صدقها. والشرع إيه؟ صدقها. واخد بالك؟ قال لك: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. العلم الحديث قال لك: المرأة عند الحيض فيها وفيها وفيها، وإذا اقترب منها زوجها الاقتراب الذي يكون قبل الحيض سيحدث له ويحدث له. نقول له أمين، وأزمتنا بالتغرب ومكروبات نقول له معاك. لما؟ لأن الشرع أقر كلامه، قل هو أذى. قل هو إيه؟ أذن. يبقى المعلومات التي تأتينا عن الاستدلال المحقق والشرع صدقها، نصدقها لا لأنها جاءت عن طريق الاستدلال المحقق بل لأن الشرع شهد لها. واضح يا مشايخ؟ النوع الثالث: معلومات عن طريق الاستدلال المحقق جاءت والشرع لم يؤيدها ولم يكذبها. قال لك: المية عبارة عن ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين بيدينا جزء مع جزء مع جزء يدينا جرد المية. ده الاستدلال المحق. الشرع عندنا ما كذبها وما صدقها. نقول له خلاص نشتغل معاك على هذا الاستدلال المحقق مع اعتقادنا احتمالية الخطأ واردة في أمرك. واضح يا أخوانا؟ احتمالية الخطأ واردة فين؟ في أمرك. أنتم معايا ولا لا في الكلام ده؟ واضح يا أخوانا؟ ها؟ نعم؟ ايوه في كلام الشيخ. يبقى هم قالوا والله في رياح جنوبية غربية جاية ومحملة بالسحاب وبكذا، والله احتمالية المطر قائمة بإذن الله. نقول له والله احنا معاك، بس احتمال الخطأ عندك وارد ولو معشر في المية. لما؟ لأنها ايه؟ من صنع البشر. معايا مشيخ؟ لأنها منين؟ من صنع البشر. واضح يا اخوانا الثلاث تقسيمات دولت؟ طيب. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره. انظر بقى، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. لا، لو أنه أنكره مستندا إلى الشرع بأدلة شرعية صحيحة صريحة، يبقى الحس ماله؟ ها؟ كذاب. واضح ولا مش واضح؟ وضربت لكم مثال بالشمس، بس في مثال تاني لا اريد ان اذكره حتى لا يحدث عندكم شيء من الايه؟ من البلبل. طيب، قولهم من اتى عرافا شرطيه فهي للعموم، والعراف صيغه مبالغه من العارف او نسبه، اي من ينتسب الى العراف. والعراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعمله، وهذا المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق، إذ هو مشتق من المعرفة فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. قولهم فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا يا أخوانا من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، كلمة فصدقه لم تثبت في صحيح مسلم، وهنا في الهامش أشار إليه. نعم شيخ، ولكن في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. صدقه مش موجودة في مسألة 40 يوم ديت، مش موجودة صدقه. معايا يا أخواننا كده؟ يقول ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، ولكن ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى. طيب، قبل ما نجيب كلام الشيخ اكتب المعلومات دي. ورود عدم القبول لبعض العبادات في الشرع يكون مقرونا بأمرين اثنين، ويحتمل أمرين اثنين. محدش كتبهم؟ طيب، ورود عدم القبول لبعض العبادات يأتي مقرونا بأمرين اثنين، ويراد به أمرين اثنين. معايا؟ يراد به عدم حصول الثواب، ويراد به عدم القبول وعدم الصحة. تاني، عدم القبول يراد به حاجتين اتنين، عدم حصول الثواب وعدم الصحة. عدم القبول يأتي في الشرع مقرونا بأمرين اثنين، ويراد به أمرين اثنين. يراد به ايه؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما، يراد بها واحدة من اثنين، عدم حصول الثواب، الأمر الثاني عدم الصحة والإجزاء. دي عاوزين نعرف هي انهي فيهم، واخد بالك؟ واضح السؤال ولا مش واضح؟ تاني، عدم القبول يقصد به معنيان، عدم حصول الثواب، الأمر الثاني عدم الصحة والإجزاء، يعني باطلة. طب نعرف إيه المراد إزاي؟ قال لك بما اقترن به. فإن كان عدم القبول مقرون بمعصية فمعناه عدم حصول الثواب، إن كان عدم القبول مقرون بمعصية، زي الحديث اللي معانا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا عدم القبول مقرون بمعصية ولا مقرون بإيه؟ اللي هي الاتيان للعراف. يبقى هنا عدم القبول هنا معناه عدم حصول الإيه؟ الثواب. معايا مشايخ؟ أقول تاني؟ طيب، عدم القبول إن جاء مقرونا بمعصية فمعناه عدم حصول الثواب. طيب، الحالة الثانية أن يكون مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن. يكون مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن. فعدم القبول هنا البطلان وعدم الإجزاء. طلع ضيع المغرب يا ولد، طلع ضيع المغرب، هترد عليه اخوك ها ربع ساعة ماشي. ها اذا كان مقرونا بايه؟ بثبوت شرط، بفقدان شرط او ركن. فعدم القبول عدم الايه هنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يبقى هنا ايه لا يقبل معناها ايه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء. واضح؟ ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقيم صلبه من الركوع. لأن هنا إيه؟ عدم الإيه؟ الصحة، لأن هنا مقرون بفقدان إيه؟ ركن. اتفهمت الشغلانة دي؟ طيب. فين؟ وجه الاستدلال منه إيه؟ ائتي بالحديث أولا. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، يعني عدم الصح. لما فقد ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة؟ ها؟ لا، ده الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، عليه الإعادة. معي آخر فضل؟ عليه الإعادة. طيب نرجع بقى لكلام الشيخ هنا. يا مشايخ تعبت ولا إيه؟ طيب قلنا الحالة الأولى اللي هي عدم القبول بمعنى إيه؟ عدم حصول الثواب. الصلاة صحيحة؟ أيوة صحيحة صحيحة، واخد بالك زي تسقط، يعني برأت منها الذمة، لا يطلب بإعادة. أما حصول الثواب ما فيش، راح. قال الشيخ: فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسألهم سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطع عرافا. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثاني أن يسألهم فيصدقهم ويعتبر قولهم، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. القسم الثالث أن يسأله ليختبره. السؤال ده ممكن يجيلك في الاختبار. اذكر أقسام سؤال العراف، واخد بالك؟ أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره. القسم الرابع أن يسألهم ليظهر عجزه وكذبهم فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة، الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه. يبقى الشيخ فصل، يبقى من أتى عرافا بنو التفصيل أتاه ليه؟ سأله مجرد سؤال يأس. طب سأله ها فصدقه يكفر. سأله ليختبره قد يكون إيه؟ نعم، قد يكون واجبا أو هو مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن صياد. أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه قد يكون واجبا. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء، ف فيضفون إليه من الكذب ما يضفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، ما الذي أدراك أن هذا الذي معك من الجن؟ ودايما فيه أمور معينة لما يتطرق الخلط فيها ويأتي بها مفاسد اقفل على طول، لا تفتحها حتى ولا ثقب إبرة. لما؟ سيأتي من ورائها فساد عظيم. مثال ذلك زواج الجني بالإنسية، واخد بالك؟ الأئمة منعوا مع أنه يقع. لما؟ قالوا تزني الجارية، فإن قيل لها ما الذي فعلته الجني، أنا بيدي حاجة منه لله، فمن أجل هذا أغلقوا هذا الباب. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ طيب أقف عند هذا الحد، وأرجو أن نمكث في المسجد، نأتي بأذكار المساء لعل الله عز وجل يغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله إخواننا اللي جاءوا ببعض الأسئلة فيها بعض الأخطاء في الجمع، إن شاء الله سنراجع عليها وتأتيكم في الأسبوع القادم، هي والامتحان الجديد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.